شرع شيطان رجيم. يا الله يا سميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمع الذين أنعم الله عليهم، الذين نسأل الله سبحانه وتعالى في كل صلاة أن يثبتنا على طريقهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل نستكمل بناء الصورة التي ذكرناها عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لنتعلم كيف نمضي على طريقهم، وكيف يمكننا أن نأتسي بهم وأن نقتدي بما كانوا عليه من الهدي المستقيم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد ذكرت فيما مضى من الحلقات أن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا بشرا، ومعنى كونهم بشرا أنهم كانوا كسائر البشر، يأكلون، يشربون، ينامون، يتناسلون ويتزوجون كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك هم يتعرضون للابتلاء، يتعرضون للأمراض، يتعرضون لما يتعرض له البشر. ومن ثم عرجنا على مسألة يعدها البعض شائكة، ولكن الأمر فيها واضح جدا لوضوح الدليل فيها، وهي تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من السحر، وبينا أن الذي حدث من ذلك لا يتنافى أبدا مع عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإننا نريد أن نقدم للناس صورة متكاملة في هذا الباب، لا إفراط فيها ولا تفريط، فلا نغالي في الأنبياء حتى نرفعهم إلى درجة الألوهية، ولا ننقص من قدرهم وننسب إليهم ما لا ينبغي أبدا أن ينسب إلى رجل صالح، فضلا عن نبي من أنبياء الله المصطفين الأخيار الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى عن كمال علم وتمام قدرة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وحينما تحدثنا عن بعض جوانب المقتضيات البشرية لهؤلاء الأنبياء الذين كانوا خير البرية، بينا أنهم مع أنهم كغيرهم من البشر إلا أنهم حققوا الكمال البشري في كل وجوهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. وبينا أن من صور هذا الكمال التي ظهرت في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كانوا عليه من كمال الخلقة، فلم يكن في الأنبياء نبي أعرج ولا أعمى ولا أعور وإن كانت هذه لا تعيب الشخص العادي الذي يصاب بها، بل إنه إن صبر على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يرفع أجره ودرجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من ابتليته بفقد حبيبتيه فليس له جزاء عندي إلا الجنة. لكن المقصود أن الله سبحانه وتعالى أغلق كل الأبواب التي قد تنفر بعض الناس من دعوة الأنبياء والمرسلين، فلم يجعل واحدا منهم مصابا بشيء من هذه الأمراض التي تفر الناس من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو تنفرهم منها، فكانوا على أكمل الخلق وكانوا كذلك على أكمل الخلق. إننا حينما نتأمل أخلاق الأنبياء نرى أمرا عجبا، إن الله سبحانه وتعالى وصف أبا الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأنه أواه حليم، وشهد أقوامهم لهم بأنهم كانوا من خير الناس خلقا: إنك لأنت الحليم الرشيد. وهذه ابنة الرجل الصالح تقول لأبيها في شأن موسى صلى الله عليه وسلم: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكذلك نبي الله ورسوله إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يشهد له ربه سبحانه وتعالى فيقول في سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شهد له ربه سبحانه وتعالى بحسن الخلق غير مرة، قال الله سبحانه وتعالى في آية تجمع ذلك كله، قال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. بل قال سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يبين ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق الكريم مع الناس، قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وإن هذه الآية لتبين بكل وضوح ودقة أن هؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين كان لحسن أخلاقهم أثر في استجابة الناس لدعوتهم وإقبالهم عليها. إن النفوس تطمئن إلى من كثرت فضائله وقلت نقائصه، وإنها لتنفر كل النفرة ممن تكثر عيوبه وتكثر سيئاته وتخشن معاملته مع غيره من الناس. أما إذا كان رفيقا طيبا هينا لينا سهلا في غير المواضع التي تغضب الله سبحانه وتعالى، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. نعم، إن الإنسان إذا كان قد كمل ولاؤه لله سبحانه وتعالى قد يغضب إذا انتهكت محارم الله، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، بل أمره الله سبحانه وتعالى بذلك أحيانا، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وبهذا تكتمل الصورة: فتواضع في غير ذل، وعز في غير كبر. وهكذا اكتملت الصورة للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، وكذلك تأثر بهم أتباعهم. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وحينما نتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نرى ما كان لها من الأثر في هداية الناس. هذا بعض المشركين الذين كانوا كفارا قبل ذلك كصفوان بن أمية كصفوان بن أمية يقول كما ثبت في صحيح مسلم: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض خلق الله إلي، فما زال يعطيني حتى والله حتى إنه من أحب الناس إلي، أو كما قال رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله، فرجع إلى قومه وهو يقول: أسلموا، فقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أو والله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. بل إن أنس رضي الله تعالى عنه ليشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك: ليس كل إنسان تستطيع أن تعرفه من أول وهلة أو من أول معاشرة، إن الناس لا يكتشفون إلا مع طول المعاشرة وصحبة السفر ونحو ذلك. ولهذا قال أنس رضي الله تعالى عنهم مسجلا هذه الشهادة لله سبحانه وتعالى ثم للتاريخ كما ثبت في الصحيحين، يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته قط لما فعلته، ولا لشيء لم فعله لما لم تفعله. وكذا كان صلى الله عليه وسلم مع كل من حوله. إن هذا نوع من أنواع الكمال الذي تحقق للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإن من الكمال البشري الذي تحقق لهؤلاء الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى جعلهم في خير أنساب الناس، ولا أدل على ذلك من قوله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. والأصل في هذا المعنى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو الحديث المشتهر بين أهل العلم والذي يعرف بحديث هرقل مع أبي سفيان. فإن هرقل سأل عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا سفيان عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره أبو سفيان بأنه كان من أوسطهم نسبا قال هرقل: كذلك الرسل تبعث في أواسط قومها أو في أنساب قومها أو كما قال. فلنتأمل هذا المعنى منيا. وقد ثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا قرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. ومن جوانب الكمال البشري الذي تحقق لهؤلاء الأنبياء والمرسلين أن الله سبحانه وتعالى جعلهم جميعا أحرارا، ولم يجعل واحدا منهم ملكا ليمين أحد أو مملوكا لأحد من الناس، بل كانوا جميعا أحرارا. إن الرقيق المملوك لا يستطيع أن يتحرك، إن النبوة بتكاليفها تحتاج إلى إنذار ودعوة وتبشير في الليل والنهار، وإذا كان النبي مملوكا فإنه لا يقدر على شيء من ذلك، وإنه خاضع لأمر من يملكه، فإذا قال له لا تفعل قد يستجيب لدعوته. لكن الله سبحانه وتعالى جعلهم أحرارا، ليس عليهم سلطان إلا من الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول العلامة السفاريني رحمه الله تعالى: الرق وصف نقص لا يليق بمقام النبوة، والنبي يكون داعيا للناس آناء الليل وأطراف النهار، والرقيق لا يتيسر له ذلك. وأيضا الرقبة وصف نقص يأنف الناس ويستنكفون من اتباع من اتصف بها، وأن يكون إماما لهم وقدوة. وهي أثر الكفر، والأنبياء منزهون عن ذلك. وقد يعترض على هذا بأن رسول الله يوسف باعه الذين استنقذوه من البئر، وبذلك أصبح عبدا. والإجابة عن ذلك أن هذه العبودية كانت نوعا من الابتلاء، وإلا فهو حر وقع عليه الظلم، ولم تستمر هذه العبودية طويلة، وأبدله الله بها ملكا. وأيضا فإن من جوانب الكمال البشري التي تحققت لهؤلاء الأنبياء والمرسلين أنهم كانوا ذوي مواهب خاصة وقدرات فريدة. حينما نتأمل خطابهم مع أقوامهم وقوة حدتهم نعرف ما كان لهؤلاء الأنبياء من سرعة البديهة وقوة الحجة وحضور الذهن والعقل والبال، وذلك واضح من قوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيما حدث بينه وبين الملك الظالم الذي كان يحاده في أمر الألوهية والربوبية لله سبحانه وتعالى. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم حاج عباد الكواكب وكذلك عباد الأصنام، والله سبحانه وتعالى يؤيده في ذلك كله وينصره، حتى قال سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وموسى صلى الله عليه وسلم كانت إجابته رائعة وبديهته حاضرة، وهو يخاطب فرعون ويناظره في أمر ربوبية رب العالمين سبحانه وتعالى وتفرده سبحانه وتعالى بالألوهية. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إنها مناظرة رائعة نتعلم منها أننا حينما نناظر لا نحيد عن أصل القضية. لقد حاول فرعون أن يشوش على سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم غير مرة، حاول أن يجذب انتباه السامعين، حاول أن يشتت أذهانهم، حاول أن يصفه بالجنون ليستفزه أو ليصرفه عن القضية الأصلية، وهو ثابت لا يتزلزل ولا يتحول عما يناظر فيه. هكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام براعة في الحجة وحضور في البديهة وقوة في العقل، وهؤلاء هم أنبياء الله ورسله، خير الناس وقادة الناس والذين قادوهم إلى سعادة البشرية. من جوانب الكمال ما نريد أن تكتمل به الصورة اليوم، وهو الكمال في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم، ليس معنى أنهم فاقوا كثيرا من البشر في كثير من الصفات وحققوا الكمال البشري أنهم يتعالون ويتكبرون، أبدا، بل كان الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام قد حققوا القمم السامقة في الذل لله سبحانه وتعالى والتواضع لله سبحانه وتعالى، وحققوا كمال العبودية. ولهذا فإن أشرف مقام يحصل عليه بشر على الإطلاق أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، والذي يشهد له بذلك ربه سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى قال عن نوح عليه السلام وهو يذكر بني إسرائيل بالأصل الذي كان ينبغي أن يكونوا عليه: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نعم، وكذلك قال الله سبحانه وتعالى عن الخضر عليه السلام: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ولقد وصف الله نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، بصفة العبودية، في غير آية من كتابه سبحانه وتعالى، فوصفه بالعبودية في مقام التحدي والإعجاز، في مقام الإسراء والمعراج. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ونحن نلفت أنظار الناس إلى أن الإسراء والمعراج وإن كان آية من آيات الله سبحانه وتعالى فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ يوم الإسراء والمعراج عيدا، ولم يدع له احتفالا مخصوصا، ولم يجمع لأجله الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويجعل أحدهما قارئا للقرآن وثانيا يتلو بعض الأنشودات التي تتعلق بهذه المناسبة وثالثا يعظ الناس ونحو ذلك. أبدا ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا ينبغي أبدا أن نحدث عبودية خاصة بليلة الإسراء والمعراج، أو أن نعتقد أن لها فضلا على غيرها من الليالي، أو أن نتخذ يومها عيدا، أو أن نخص هذا اليوم بالصيام أو ليلته بقيام. كل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه خير لسبقنا إليه، ولو كان من العبودية التي يستحبها الله سبحانه وتعالى فهو كما قلنا كغيره من الأنبياء الذين حققوا أعلى درجات العبودية. فلو كان في ذلك أمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه لكان النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إليه. ولئن كان الكفار قد قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما أسلموا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، فإننا نقول على عكسهم: لو كان خيرا لسبقونا إليه. فهم الذين يدلوننا على طريق الخير، ولا يمكن أبدا أن يفوتهم هذا الباب لو كان خيرا. والله سبحانه وتعالى قال في المقام نفسه في مقام الإسراء والمعراج في جانب المعراج حينما أوحى إلى عبده ما أوحى من فرض الصلوات، قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال الله سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مقام إنزال الكتاب: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في نظر الناس في عبودية ربه حتى أشفقوا عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه، فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يا رسول الله فقالت يا رسول الله أليس قد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ بل تسجل لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما روى البغوي في شرح السنة وابن سعد والإمام أحمد في كتاب الزهد أنها قالت رضي الله تعالى عنها: قلت يا رسول الله قل جعلني الله فداك متكئا، لماذا لا تأكل مستريحا؟ لماذا لا تفترش كما يفترش غيرك؟ لماذا تأكل على هذه الصفة؟ فأحنى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض، وقال: بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في إسناد هذا الأثر أو هذا الحديث كلام. فإذا كان الأمر على هذا النحو فإنه ينبغي أن نبين لكل المسلمين بل لكل العالمين أن الأنبياء والمرسلين الذين حققوا أعلى الدرجات في العبودية ليس فيهم من خصائص الألوهية شيء، لا غلو ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير. إن الله سبحانه وتعالى جعلنا أمة وسطا لا نصف أحدا من الناس بما لا يليق به، وأيضا لا نصفه بما لا يجوز له ونرفعه إلى درجة الألوهية. نعم، إن النصارى قد غالوا في نبيهم عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ورفعوه إلى مرتبة الألوهية، حتى قال من قال منهم إنه الله، وقال من قال منهم إنه ابن الله، وقال من قال منهم إنه ثالث ثلاثة. والله سبحانه وتعالى قد حكم بالكفر على كل من قال بذلك القول أو هذاك. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وإن الذين سبقونا من اليهود والنصارى كانوا يغالون في أنبيائهم عموما، فكانوا إذا مات فيهم نبي أو صالح ولي بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تصاوير وعبدوه من دون الله، يدعونه من دون الله ويرفعون إليه الحاجات ويتقربون إليه بالنذور. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصنع صنيعهم وأن نفعل فعلهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، أولئك كانوا إذا مات رجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك التصاوير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا وإني أنهاكم عن ذلك. بل قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا. بل كانت آخر كلماته صلى الله عليه وسلم تلك التي سجلتها كتب السنة الصحيحة، كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال جميعا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتل في مرض موته كشف الغطاء عن وجهه وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تحذيرا لأمته. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يحذر ما صنعوا. وقالت هي وابن عباس: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا في حياته وعند موته أن لا يرفعه الناس إلا مرتبة الألوهية أو أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول وهو على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي، لا ترفعوني عن منزلتي، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. وأخرج الإمام أحمد والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وإذا كنا نتحدث في هذا الباب اكتمالا للسورة، فإننا نقول إننا ونحن نصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذا المقام من كمال البشرية، ونصفهم كذلك بأنه لا ينبغي أبدا أن نرفعهم إلى مرتبة الألوهية، فإننا ننبه في هذا الباب أيضا إلى ما أشرنا إليه قبل ذلك في مسألة عصمة الأنبياء، فنقول إنهم ليسوا آلهة بل هم بشر، لهم ما للبشر وعليهم ما على البشر، إلا أنهم تميزوا بأشياء من الكمالات. وقد ذكرنا قبل ذلك أنهم قد يقعون في شيء من الذنوب التي لا تجرح ولا تقدش نبوتهم، ونحن في هذا الباب وسط، لا نسيء الأدب إلى الأنبياء، بل نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه من بعض الذنوب مع ما أثبته في الوقت نفسه سبحانه وتعالى من استغفارهم ورجوعهم، ليكونوا قدوة لنا في هذا الباب وأسوة لنا في التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، الملك الغفور التواب الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن غيرنا من الأمم قبلنا كانوا وبكل أسف يسيئون إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويصفونهم بما لا يليق بهم، وهذا واضح جدا مما وجد في التوراة المحرفة، وبكل أسف تابع اليهود على ذلك النصارى. إننا لا نريد أن ننقل كلاما بلا سند أو أن نتهم أقواما بغير دليل، فإن حينما نتأمل ما وجد فيما يسمى بالكتاب الذي كدس بالتحريف والتبديل لا يمكن أبدا أن نتصور أن يقول الله سبحانه وتعالى ذلك عن أنبيائه ورسله عن خير الناس الذين زكاهم كما في كتابنا. ولا يمكن أن نعقل أن رجالا فضلاء فضلا عن أن يكونوا رسلا وأنبياء يتصفون بهذه الصفات. فهذا نوح صلى الله عليه وسلم تصفه التوراة، وهو الذي وصف في القرآن بأنه كان من أولي العزم من الرسل، وأنه كان يدعو قومه ليلا ونهارا، وأنه ما ترك بابا من أبواب الوسائل الممكنة إلا استفرغها وبذل وسعه وطاقته ووقته وليله ونهاره في الدعوة إلى الله عز وجل. إذا بنا نفاجأ بأنه يوصف في التوراة بأنه كان يشرب الخمر ويتعرى في خبائه. ففي سفر التكوين في الإصحاح 19 يقولون: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا، فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء، فلم يبصرا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير، ونحن لا ندري ما فعل ابنه الصغير. إن حاما دخل فجأة على أبيه فوجده على هذا الحال من السكر والتعري كما يزعمون، تعالى الله عما يقول هؤلاء الكذابون علوا كبيرا، وحاشا أن يكون أنبياء الله ورسله على هذا النحو. فما ذنب حام إذن؟ لكن وراء الأكمة ما وراءها. فقال: ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته. وقال: مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله اليافث فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا لهم. هكذا وصفوا نبي الله نوح عليه السلام. وأنت تعجب لماذا اختلقت هذه القصة؟ إنهم يريدون أن يصفوا ساما ولد نوح بأنه كان عفيفا، بأنه كان كريما، بأنه كان حريصا على ألا يبصر عورة أبيه، ولذلك فإنه ستر عورة أبيه وكان أفضل من حام. ونحن نسأل: لو كان سام هو الذي دخل أولا أليس سيفعل ما قد فعله حام؟ وإن هذه القصة لا يراد بها في الحقيقة إلا الإساءة إلى حام وكنعان كما يزعمون، لأنهم يريدون أن يثبتوا الفضل للساميين وليبرروا بذلك أنهم صفوة خلق الله وبأنهم أبناء الله وبأنهم شعب المختار كما يزعمون في كتبهم، تعالى الله عما يقول الكذابون علوا كبيرا. فلا شك أن أنبياء الله عليهم السلام لا يمكن أبدا أن يتصفوا بمثل هذا الوصف. وهذا الذي ذكرناه يتضح منه أن مقصد اليهود لعن الكنعانيين الذين كانوا أعداء بني إسرائيل، كما أن فيه خطأ ظاهرا من ناحية أن حام هو الذي أبصر عورة أبيه حسب النص السابق، فلماذا يلعن ابنه كنعان مع أن لحام أبناء آخرين غير كنعان؟ فإن اليهود قالوا في سفر التكوين: وبنو حام كوش ومصرايم وفوط وكنعان، فلماذا خص كنعان من بين إخوته؟ ما ذلك إلا لهدف خاص في نفوسهم وهو لعن أعدائهم من الكنعانيين، ولو كان بالافتراء على الله عز وجل وعلى رسله الكرام ومنهم نوح عليه السلام. وهذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء قد كذب في زعمهم وفرط في زوجته من أجل حفنة من المال أو من أجل مجموعة من البقر والغنم والحمير كما تصفه التوراة بذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ففي سفر التكوين في الإصحاح 12 في الفقرة 4 وما بعدها: فحدث لما دخل إبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون، فصنع إلى إبرام خيرا بسرها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة إبرام. فدعا فرعون إبرام وقال: ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختي؟ هي أخذتها لي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي، والآن هي ذا امرأتك، خذها واذهب. فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. أبو الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم يخطئ في تقدير أخلاق المصريين عند دخوله إلى بلادهم، ويتواطأ مع زوجه سارة عن الكذب وعلى الدياثة، ويسلم زوجته الجميلة لمن يعاشرها في الحرام كما تزعم هذه الرواية، طمعا في بقائه حيا وطمعا في الغنم والبقر، والذي ثبت عندنا في صحيح البخاري يخالف ذلك تماما بتمام. إبراهيم صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم أبو الأنبياء، الأمة، الإمام الصالح، المصطفى في الدنيا والآخرة، الأواه الحليم، المنيب، الصديق خليل الرحمن، الأسوة الحسنة. إنه عليه الصلاة والسلام الذي حطم الأصنام وبنى بيت الله الحرام، ورفع قواعده مع ولده البار إسماعيل الذي تعرض لابتلاء فيه، كان كما قال الله عز وجل: إن هذا لهو البلاء المبين. هكذا قيل عن أنبياء الله ورسله. فهل هذا الكلام يمكن أن يقبل؟ وهل يمكن أن يتناسب مع عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ولماذا وافق النصارى اليهود على هذا الاتهام لأنبياء الله ورسله؟ ماذا يريدون من وراء ذلك؟ لماذا لم ينكروا عليهم؟ لماذا لم يصفوا أنبياء الله ورسله كما وصفوا عيسى عليه السلام بأنه منزه عن الخطيئة وبأنه ليس له ذنب وبنحو هذا الذي قالوه في عيسى عليه السلام حتى نفوا عنه كل خطيئة وكل ذنب؟ وهذا يخالف ما ذكرنا من قوله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هل هناك غرض وراء ذلك؟ هذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا اللقاء والبقاء لنتمم الكلام حول هذا الموضوع الشائك الخطير. نسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والسداد والتوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا البقاء واللقاء. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمنه ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا وقنا شر الشيطان